بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء المرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الصيام.
نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. سبق أن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يسمون بالكتاب والباب والفصل. فالكتاب للجنس، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحج. والباب للنوع، مثلا في كتاب الطهارة باب المياه، باب الآنية، باب الغسل، باب الوضوء، وهكذا. والفصل يعنون به المسائل التي تكون ضمن الباب. كذلك العلماء، علماء الفقه، رتبوا العبادات على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام وحديث ابن عمر في بعض ألفاظه. فلذلك يبدأون بكتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وإن كانوا يقدمون كتاب الطهارة على الصلاة، لأن الطهارة شرط في الصلاة، شرط في الصلاة. ولو تأملت ما يتعلق بالعبادات لوجدت أن الله سبحانه وتعالى نوع هذه العبادات في التكليف: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، جهاد. فتجد أن منها ما هو بدني محض كالصلاة، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة، ومنها ما هو مركب من المالي والبدني كالحج، ليختبر الله عز وجل عباده، وليتبين الذي يمتثل أمر طاعة لله وابتغاء رضا الله عز وجل، ومن الذي إنما يفعل ما يميل إليه طبعه حتى وإن لم يكن يقصد به التعبد على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فنوع هذه العبادات لأن الناس يختلفون. منهم من قد يصلي 1000 ركعة لكن ما يدفع درهما واحدا، ومنهم العكس قد يدفع 1000 الدراهم لكن ما تميل نفسه إلى أن يصلي، ومنهم من يصوم لكنه لا يدفع المال، ومنهم يدفع المال لكن لا يصوم ولو يوم واحد. فلذلك جعل الله عز وجل هذه العبادات منوعة متنوعة، بحيث أن المسلم يفعل ما يجب عليه من هذه العبادات، إن كانت عبادة محضة بدنية، إن كانت تجمع بين المال والبدن، وإن كانت أيضا من نوع آخر، فإن فيها ما يجعل الإنسان يكف عن محبوباته، مثل الصيام، فهو يكف عن الأشياء التي يحبها ويرغبها طاعة لله، وقد يبذل ما تحبه نفسه ويريد من هذا الشيء أن يبقى عنده كالمال، لكن يبذله لما هو أعظم من ذلك الذي هو رجاء ثواب الله عز وجل. فتجد أن الشريعة الإلهية محكمة لأنها من رب العالمين، ومطابقة لما فيه المصلحة، ومتنوعة بحيث أن الإنسان لا يسأم أو يمل. فهي أنواع كثيرة، وكل فريضة فرضها الله عز وجل جعل من جنسها نافلة تجبر نقصها، ويكسب العبد بإذن الله الحسنات، ويرفع الله له الدرجات، ويمحو عنه الخطايا والذنوب. المصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يدخل في معنى الصيام في اللغة، سواء إمساك عن الأكل والشرب أو إمساك عن الكلام. والفقهاء لما يعرفون الصيام في الاصطلاح يعرفونه بأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن التعريفات المتعلقة بالعبادة أيا كانت هذه العبادة ينبغي أن تقيد بالتعبد. فمثلا في الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك في تعريف الصلاة والزكاة والحج كلها تقيد بالتعبد. ويقول رحمه الله تعالى لكي لا تكون يعني مجرد حركات أو أفعال يفعلها العبد لكن يستشعر أنها تعبد لله عز وجل. الفقهاء رحمهم الله لا يذكرون في التعريفات التعبد لله بناء على أن العبادة مركبة من أقوال وأفعال وشروط وأشياء يجب أن تفعل وأشياء يجب أن تترك، هي بمجموعها هذه العبادة وصفة هذه العبادة. فمن خلال النظر إلى هذه العبادة بشروطها أركانها واجباتها سننها متروكاتها مفعولاتها بمجموعها يكون العبد قد حقق هذه العبادة، والتي من ضمنها النية التي تعتبر شرط في العبادات كلها. فهذا السبب اللي جعلهم ما يذكرون في التعريف التعبد لله عز وجل. لكن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو من أجل أن يتعلق الإنسان بربه فيكون حتى وهو يعرف هذه العبادة يستشعر أنها تعبد لله عز وجل. فالصوم أحد أركان الإسلام كما تعلمون، ودل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس وذكر منها الصيام، وكذلك حديث جبريل ذكر الصيام. ولذلك الصيام صيام رمضان ركن من أركان الحج، من جحد وجوبه كفر، ومن تركه تهاونا وكسل يكون فاسقا عند أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن كل من ترك ركن من أركان الإسلام فهو يكفر، لو ترك الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج بناء على أن هذه أركان، وترك الركن يبطل العبادة التي يكون الشيء ركنا فيها. فبنى على هذا أن كل تارك لركن من أركان الإسلام يكون كافرا إذا كان تركه تهاونا وكسلا. لكن النظر إلى مجموع الأدلة وتوجيه العلماء للأدلة يظهر أن الذي تدل الأدلة المتضافرة على كفر تاركه هو الصلاة، أما بقية الأركان فقد جاء من الأدلة ما يدل على أن التارك لا يكفر بمجرد الترك وإنما يكون فاسقا. والصيام أجره عظيم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء في الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا صام تعبدا لله عز وجل وفعل الواجبات وترك المحرمات فإنه موعود بهذا الوعد من رب العالمين. لكن إذا صام وارتكب المحرمات وفعل وترك الواجبات فلا يدخل في هذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم الشرعي منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه. والواجب ثلاثة أقسام، منه ما يجب للزمان نفسه، ما يجب للزمان نفسه وهو صوم رمضان بعينه، صوم رمضان بعينه هذا واجب للزمان نفسه كما يقول العلماء. ومنه يعني من الصيام الواجب ما يجب لعلة كصوم الكفارات، كصوم الكفارات وجبت لعلة، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اليمين. ف فالصوم هنا وجب لعلة، ومنه ما يجب بإجاب المرء ذلك على نفسه الذي هو صوم النذر، صوم النذر. والمندوب يعني يتنوع أنواعا الصيام المندوب كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
نعم، شرع المصنف الآن في ذكر شروط الصيام، فقال يجب صيام رمضان على كل مسلم، فالإسلام شرط في العبادات كلها، وقوله مسلم يخرج الكافر، الكافر ليس من أهل العبادة على الحال التي هو عليها. قال بالغ أيضا، هذا شرط في الصيام أن يكون الشخص بالغا عاقلا، والعقل مناط التكليف، فبالغ يخرج غير البالغ الذي هو الصبي، فإنه ليس من أهل الوجوب، فهو ليس مأمور بالصيام، وإن كان كما سيذكر المصنف في مسألة ستأتي بعد قليل أنه يعود عليه ويمرن عليه، بحيث إذا وصل مرحلة البلوغ يكون قد تعود على هذا الفعل. بالغ عاقل، والعاقل يعني يخرج به المجنون، فالمجنون ليس مكلفا، والعقل مناط التكليف. قادر يعني قادر على الصوم، يعني يكون يقدر على هذه العبادة، فقول قادر يخرج به المريض والمعذور وكذلك المسافر ونحوهم في الحال التي هم عليها، يعني يخرجون عن الوجوب على تلك الحال التي هم عليها. نعم، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصمه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
نعم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يعني أمر استحباب، يستحب لولي الصغير أن يأمر الصغير الذي لم يبلغ أمر ندب بصوم رمضان ليعتاده ويسهل عليه الصيام إذا وجب عليه البلوغ. وقد ورد كثير من الصحابة أنهم كانوا يأمرون أبناءهم بالصيام وهم صغار ويعودونهم على ذلك، بل حتى إذا رغبوا في الأكل ألهوهم بشيء كالأهن ونحوه حتى يعتادوا الصيام. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء.
نعم، يعني يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء، وأحد ثلاثة أمور سيذكرها المصنف. نعم.
كمال شعبان.
نعم، كمال شعبان، يعني إذا كمل شعبان 30 يوما فإنه هذا يكون مما يوجب صوم رمضان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا كمل شعبان 30 يوما صار اليوم الذي يلي 30 اللي هو أول أيام رمضان، ووجب على الناس صومه. نعم.
ورؤية هلال رمضان.
ورؤية هلال رمضان للحديث المذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى لو كان شعبان لم يكتمل، لأن الشهر قد يكون 30 يوم وقد يكون 29 يوم، الشهر القمري لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29. فأحد ثلاثة أشياء يجب بها الصيام: أولها كمال شعبان 30 يوما، والثاني رؤية هلال رمضان. إذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فإن الناس يصومون اليوم الذي بعد الرؤية على أنه من رمضان. نعم.
ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه.
ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وهذا يعني في المذهب عند الحنابلة وممن فرد به الإمام أحمد أو انفرد به المذهب لأن قضية المذهب هذا أمر اصطلاحي، لذلك بعض العلماء يقول ما فيه نص عن الإمام أحمد يوجب الصيام في هذه الحالة، وإن كان المذهب عند الحنابلة أنه إذا حال غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دون الرؤية فإنهم يصومون الغد اللي هو يوم الثلاثين لاحتمال أن يكون من رمضان، هذا المذهب. فقضية المذهب قد لا يكون الإمام له نص في المذهب، لكن هذا أمر اصطلاحي، يعني أهل المذهب يسيرون أو يرجحون أن في المسألة الفلانية المذهب كذا، المذهب فيها كذا. فهنا الأمر الثالث يقول وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، يعني دون الرؤية، وفسروا حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له أي فسروا اقدروا له ضيقوا له أي اجعلوه 29 يوما أو اجعلوه 29 يوم. لكن لو لم يحل دونه غيم أو قتر، أو بمعنى آخر ما هو يوم الشك عند الحنابلة، ما هو يوم الشك؟ ها ليلة الثلاثين إذا كان ما فيه غيم وقتر، إذا كان ما فيه غيم وقتر ليلة الثلاثين يعني يوم الثلاثين يكون هذا يوم شك لا يجوز صيامه. لكن إذا كان ليلة الثلاثين فيه غيم وقتر حال بين الناس وبين رؤية الهلال، هنا يصومونها احتياطا ولا يرون أنه يوم شك لكن أكثر أهل العلم وجمهور العلماء يرون أن هذا يوم شك ليلة الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أحد له صيام اعتاده فيصومه. وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، لأن الحديث الآخر أبين فإن غبي عليكم، والتغبية كيف تكون؟ وجود ما يحول بين الناس وبين الرؤيا من غيم أو قتر أو نحو ذلك، غبار دخان شيء يمنع بين الناس والرؤيا، فالحديث فسره فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن الصحيح أنه يجب صوم رمضان بأمرين، إما رؤية الهلال هذا هو الأمر الأول أن يرى الهلال، وإما أن يكمل عدة شعبان ثلاثين لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإما نرى الهلال أو نكمل عدة شعبان ثلاثين، وكل هذا كل من الأمرين جاء فيه الحديث الصحيح الصريح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن علق الأمر بالرؤية. وجاء في الحديث الآخر فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. إذن الرواية التي فيها فأقدروا لا، التقدير هو أن نكمله ونجعله ثلاثين فهو بأمرين وليس بثلاثة، يعني يجب الصيام بأمرين، إما بالرؤية رؤية هلال يعني رمضان، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما. وعلم من هذا أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، حتى لو قرر علماء الفلك وعلماء الحساب الذين لهم دراية بمنازل القمر فإنه لا ينظر لهذا، إنما ينظر للرؤية. وهذا لذلك الشارع علقها بأمر محسوس وهي الرؤية، سواء الرؤية بالعين المجردة أو بما يكون من الآلات الذي يساعد على الرؤية لكن بمجرد الحساب الفلكي وتقدير منازل القمر فإنه لا يجب البناء على ذلك، لأن الشارع علق هذا الأمر بأمر محسوس، صوم لرؤيته أفطروا لرؤيته. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام.
نعم، إذا رأى الهلال وحده صام، يقول يعني الشخص رأى الهلال ما قبلت شهادته أو قبلت شهادته لكنه ما صام الناس، فسواء قبلت شهادته وصام الناس معه أو ردت شهادته ولم يصوم الناس في ذلك اليوم، فكلام المصنف يدل على أنه يلزمه أن يصوم، أخذا بعموم صوم لرؤيته وأفطل لرؤيته وهو قد رآه، فيلزمه الصيام حتى لو ردت شهادته ولم تقبل. ويرى بعض أهل العلم أنه إذا ردت شهادته فإنه ما يلزمه الصوم، ويكون يدخل من جملة الناس لحديث عائشة: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، وفي لفظ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، يوم يفطرون، فكون شهادته ردت فيكون صيامه مع الناس وفطره مع الناس ولا ينفرد عنهم، لا ينفرد عنهم.
فإن كان عدلا صام الناس بقوله.
نعم، يعني الواحد فإن كان الشاهد الذي رآه عدلا، والعدل في اللغة هو المستقيم وضده المعوج، وفي الشرع هو من قام بالواجبات ولم يرتكب الكبائر ولم يصر على الصغائر، يعني من قام بفعل الواجبات ولم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، هذا هو العدل. يقول: فإن كان عدلا، الشاهد الذي رآه وحده صام الناس بقوله، فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس وليصوموا غدا. والحديث رواه أهل السنن الأربعة، وهو يعني فيه ضعف، وكذلك حديث ابن عمر، لكن ذكر العلماء أن هذين الحديثين يجبر كل منهما الآخر، وأن مثلهما يصلح أن يحتج به. لذلك يرى الجمهور من العلماء أنه يصام برؤية العدل، إذا رآه العدل وقبلت شهادته فإن الناس يصومون عليه بناء على هذه الرؤية التي رآها العدل. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين.
ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، يعني هلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين، وهذا مما أجمع عليه العلماء لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا، شهد شاهداني فصوموا وأفطروا. يعني بعض أهل العلم يشترط حتى للرؤية رؤية هلال رمضان شاهدين لمفهوم يعني هذا الحديث، فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا، مفهومه يدل على إيش؟ أن الواحد ما يكفي، الدلالة هنا دلالة إيش؟ مفهوم، لكن حديث ابن عمر دلالة منطوق، يقول: رأيت الهلال وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، وكذلك حديث الأعرابي دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم لأنها أقوى، يعني نصوم برؤية اثنين ونصوم برؤية واحد، لأن الأحاديث التي فيها الصوم برؤية واحد دلت بمنطوقها، وأما الحديث اللي فيه اشتراط الاثنين إنما دل بمفهومه، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. نعم.
ولا يفطر إذا رآه وحده.
نعم لا يفطر، يقول إذا رآه وحده، إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين إلا شاهد واحد فلا يحل له أن يفطر، لحديث المتقدم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والرؤية للصيام دل عليها الدليل الدال على أنه يقبل واحد، لكن الخروج من الصيام نبقى على الحديث الآخر الذي دل أنه يخرج منه بشاهدين. نعم.
وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا.
نعم، يقول وإن صاموا بشهادة 2 يعني بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، يعني سواء رأوا هلال شعبان أو ما رأوا هلال، سواء رأوا هلال شوال أو لم يروا هلال شوال، طالما أنهم إيش شهد 2 عند رؤية هلال رمضان، فطالما كملوا 30 يوما فإنهم يفطرون، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم.
قال مصنف رحمه الله وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
إن كان بغيم يعني حال غيم أو قتر، والمذهب أنه إذا حال غيم أو قتر يصومون يصبحون إيش صائمين، وهذا اليوم الذي صاموه قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان، قد يكون من رمضان ولا وقد لا يكون من رمضان. يقول فإن كان صيامهم يعني بغيم أو بقول واحد لم يفطروا إلا أن يروه، إلا أن يروا هلال إيش شوال أو يكملوا العدة. طيب إذا أكملوا العدة يصير صاموا كم؟ 31، يصير صاموا 31، وهذا هو المشهور في المذهب، يعني يكون اليوم الأول اللي صاموه اللي هو الاحتياط يكون لا يعتبرونه هنا إذا لم يشهد شاهدان على يعني رؤية هلال شوال، على رؤية هلال شوال. لكن كيف يصومون 31 والشهر 30 أو 29 ويوم العيد ما يجوز صيامه، لكن ما يعتبرونه يوم عيد في هذا الوقت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حتى ولو صاموا بشهادة واحد فأكملوا 30 يوم فإنهم يفطرون، لأن دخولهم في الصيام دخولا شرعيا صحيحا، دخولا هذا يقبل صيام واحد بشهادة واحد، فدخولهم في الشهر دخول شرعي صحيح، فإذا كملوا العدة 30 يوما إذن يكون أدوا ما يجب عليهم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن دخولهم في الصيام ثابت بدليل شرعي وقد صاموا 30 يوما، والشهر ما يزيد عن 30، الشهر لا يزيد عن 30 يوم، ما تجوز الزيادة عليه ولا يجوز صيام يوم العيد، ولأنه يثبت كما يقول الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استخلالا، فيكون هذا ثبوته تبعا للأصل الشرعي الذي وجب الصيام به وهو شهادة العدل، وقد كمل هنا وقد كمل الصائم أو كمل الصائمون العدة اللي هي 30 يوما إذن يفطرون ولا يزيدون يوما. نعم.
قال مصنف رحمه الله وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام.
أي نعم، إذا اشتبهت الأشهر على الأسير المسلم المحبوس عند الكفار تحرى الصيام، لأنه لا يمكنه أداء عبادة الصيام إلا بالتحري، ما يدري الأشهر ما هي، والاجتهاد في ذلك يعني مطلوب شرعا، مثل ما يتحرى لوقت الصلاة وفي اتجاه القبلة إذا لم يجد من يخبره بذلك، فيتحرى ويجتهد ويصوم بناء على هذا التحري والاجتهاد. نعم.
فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه.
نعم، يقول فإن وافق يعني صيام الأسير الشهر اللي هو شهر رمضان أو ما بعد رمضان أجزأه، لأنه إن كان رمضان أدى الفريضة في وقتها يكون ممن شهد الشهر، وإن كان بعد رمضان يكون هذا قضاء لرمضان، يكون قضاء لرمضان. فإذا كان وافق أو كان صيامه بعد انقضاء رمضان فيصح ويجزي، إن وافق يكون هذا قد شهد الشهر فصامه في وقته، وإن كان بعد ذلك يكون قضاء لرمضان ويصح منه. نعم. وإن وافق قبله لم يجز، إن كان بعد ما تحرى واجتهد تبين فيما بعد أن صيامه كان قبل دخول شهر رمضان فهذا لا يصح بل يقضيه، لأن صيام عبادة لها وقت محدد فلا يجزي إذا أداها قبل وقتها كالصلاة، فلا يجزئه ذلك لأنه فعل للعبادة قبل وقتها، فيقضي الصيام في هذه الحال. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا سافرنا في شهر رمضان أيهما أفضل، الإفطار أو الصيام؟ الأفضل هو الأرفق بالشخص المسافر، ما كان أرفق به فهو الأفضل في حقه، لأنه قد يكون صيامه مع الناس حتى وهو مسافر أرفق به، ويعني يكون يؤدي العبادة مع الناس وينهيها في وقتها. وإن كان الأرفق به أن يفطر أفطر، فالأفضل يعني هو فعل الأرفق به، فعل الأرفق به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.